created with free version for non-commercial use.
سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجهه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في أركان الأصحاب بعد أن ثبت عندنا الاستصحاب، انعطف الحديث والكلام عن أركانه الأربعة والتي قلنا بتستفاد من الرواية وهي صحيح الزرارة الأولى. قلنا الأركان هي أربعة: اليقين بالحدوث، ثانيا الشك في البقاء،
created with free version for non-commercial use،
متيقنة والمشكوك. الحمد لله به الأركان ناقشناها ووضحناها أو ذكرناها ودفعنا الإشكالات الواردة عليها. ففي عندنا الركن الرابع والأخير وهو كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد فيها. هذه الحالة في مرحلة البقاء لابد يكون لها أثر ماذا؟ يصحح لنا للتعبد بها. مثلا كما أشرنا فيما تقدم أنه لو كان الإنسان مثلا رأى جدارا، مثلا رأى جدارا مبنيا في هذا الطريق مثلا، وبعد أسبوع أسبوعين شاك هل بقي الجدار على وضعه أو لا، تصير هذه الحالة من أمور حياتنا، فشككنا، فهل نجري الاستصحاب هنا أو لا نجري؟ نجري ولكن لا أثر له.
Created with free version for non-commercial use.
يعني ليست مرتبط بشيء تعبدي ما يرتبط بالحق سبحانه وتعالى. ومن ثم الرواية والاصطحاب يقبل أنا من شرافي أن يكون هذا الأنتج فيه وتيقنت الوجود المشتت فيه لكي تستصحبه، لابد أن يكون له أثر في التعبد. مثلا توضأ شتت ثم دخلت الصلاة، بعد هذه الصلاة التعبد، فلو شتت أنا في أنني نقضت الوضوء أو لا فأستصحب بقائه، وبالتالي أثر على صحة ماذا؟ صلاتي. أو كنت على يقين بعدم الطهارة، شفت أن توضيت ولا ما لا ما توضيت، دخلت الصلاة يقول هذا صلاح بسبب استصحاب عدم الطهارة المتيقن بها، فتكون الصلاة ماذا حكمها؟ البطلان. إذا هذا أثر التعب، ولما صحة الصلاة بطلان الصلاة، أثر صحة الطواف
created with free version for non-commercial use.
الأمور التعبدية هذا إذن مهم. على هذا الأساس نبدأ أن نتكلم عن الركن الرابع. واضح الركن الرابع؟ الركن الرابع لتوضيح لإثبات وجوده أو لبيان نصح التعبير ماهية وحقيقته التي يمكن أن تستفاد من الرواية، ذكرت له صياغتان: الصياغة الأولى والصياغة الثانية. الصياغة الأولى تظهر أنها ليست بتامة، والصياغة الثانية هو التي ماذا؟ هي الصياغة التامة، يعني التي هي بعيدة عن الإشكالات. تعالوا معي للصياغة الأولى. الصياغة الأولى قالت هو أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. عرفت؟ هذا المستصحب، يعني أما أن تستصحب حكما شرعيا، مثل افترض أنا متيقن مثلا عرفت يقصد اي، فبالتالي لو انا شكيت بان ترى ضروري صحيح او ضروري كذا، فاستصحب صحة ضروري وارتب الاثر، فاستصحب صحة صلاتي وارتب انها صحيحة او ما شابه ذلك، هذا حكم شرعي. مثلا شكيت بان هذا انا متيقن بان هذا الصلاة واجبة علي، شكيت ان انا اتيت ولا لا، استصحب مثلا عدم الاتيان مثلا فاتي بها، حكم الله مثلا. أو موضوع لحكم شرعي، موضوع لحكم شرعي مثل عدالة البيت، قلنا عدالة البيت مو حكم شرعي، لموضوع لحكم شرعي أنه صحة الصلاة خلف قبول شهادة في طلاق أو ما أو في دين أو ما أو ما شاكل ذلك. فإذا هذا الركن أو الركن الرابع في صياغته الأولى ماذا يقول؟ أن المستصحب لا بد أن يكون ماذا؟ أما استصحاب حكم شرعي.
Created with free version for non-commercial use.
موضوع لحكم شرعي. فإذا ما كان الشيء حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي لا معنى لأن تستصحب. واضح؟ ليش؟ لأن كما يقولون بأنه المستصحب إذا لم يكن حكما أو موضوعا يترتب عليه حكم شرعي هذا صد أجنبي عن الشرع. الشارع دائرة المولوية التعبد وغيرها ما في أمور ما ترتبط به لا معنى لأن استصحبوا باسم الشارع عرفت؟ ولا معنى لصدر أمرا أصلا به أو ما شاكل ذلك. كما قلنا مثلا والله جدار موجود قبل سنة قبل شهر أنا شايف إنه مبني وغبة عن البلد شكت على الجدار أو ليس غير تصحبه لا ما لا روك الشرع أن تصحبه أو لا تصحبه فرتب أنت عليه أثارة الخاص أمورك الأمور مثلا ما يرتبط بحياتك ثم
created with free version for non-commercial use
لا معنى أن تصحب على الجدار لا هو حكم شرعي ولا هو ماذا موضوع لحكم شرعي فيكون أجنبية عن الشارع فكيف يتعبدنا الشارع بما هو أجنبي واضح هذا لكن هذه الصياغة التي الآن ذكرناها لم تخلو من عدة ملاحظات الملاحظة الأولى تقريبا عندنا ملاحظتان عليها الملاحظة الأولى عدم جريان الاستصحاب إذا كان المستصحب مثلا عدم التكليف يعني مثل ماذا لو شك المكلف في تكليف ما شكت أصلاً هذا الأمر واجب عليه أو لا صلاة ركعتين في الساعة العاشرة صباحاً واجب عليه أو لا استصحب ماذا العدم الوجوب لأنه تكليف
created with free version for non-commercial use
عدم التكليف ليس هو تكليفه والحال أن استصحاب عدم التكليف ماذا؟ والحال أن استصحاب عدم التكليف صحيح وهذا إحنا نجريه هذا الملاحظة على هذا لأن كلهم استصحاب عدم التكليف ليس تكليفا ونحن نجريه والشرع يتعبدنا بهذا لأن يقول للشرع أي حكم أنت يخطر على بال الصلاة ساعة في الصباح مثلا عشر ركعة في صلاة العصر مثلا شكيت هكذا مثلا قال الله أجر علي صلاة ركعتين الفجر ركعتين صلاة ركعتين الضحى عند السماعة برمض الضحوية يسموها مثلا أو عشر ركعات العصر مثلا ما هو هني يقولون من أدلة عدم الوجوب ما هو استصحاب عدم التكليف لأن أنا أول شيء مثلا أما استصحاب بنوعين أما استصحاب العدم الأزلي من الأزل موجود
created with free version for non-commercial use
موجودة ثم ماذا وجد فاستصحب العدم الأزل والصحاب عن الصحيح هنا لأنه النتيجة ينفي التكليف أيضا استصحب ماذا كما قلنا بما تقدم إلى عدم في استصحب حالتي في عدم البلوغ حالتي في حالة عدم البلوغ يعني أنا الآن شكات أن هذه الصلاة ركعتين في الساعة العاشرة صباحا واجبة علي أو لا تصير ها هني اللهم صل على محمد وآل محمد أقول أنا هذه محصن من الاستصحاب ذكرنا أنا الآن بالغ شكيت أن هذه الصلاة واجب علي أو لا والحال أنني أعلم أن قبل البلوغ لا يجب علي شيء ومن هذه الرفع فأستصحب الحالة السابقة اللي عدم قبل البلوغ أحسنتم قبل البلوغ
created with free version for non-commercial use
سواء كان البناء على الأزل أو منذ صدور الشريعة مثلا أو قبل البلوغ ما شيء تتعبد فإذا يعني استصحاب عدم التكليف والحال هذا الاستصحاب صحيح ويتعبدنا به الشارع فنفهم الأمور نحتملها أو نرى أنها قد يكون واجبة أو لا فننتهي بهذا الاستصحاب والحال يعني ما هو استصحاب عدم التكليف سابقا واستصحاب عدم التكليف كما تعلمون ماذا هي استصحاب عدم التكليف ماذا يعني؟ يعني استصحاب عدم التكليف في رأيكم ليس هو تكليف، والآن أنتم تقولون لا نستصحب لا تأكل إلا ليكون مستصحب يا حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، والحال أن عدم التكليف استصحبنا لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، هذا نقض على من؟ على هذا
البيان
ركن الرابع، هذا فقط النقض الأول أو الإشكال الأول أو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن لازمها ماذا؟ لازم هذه الصياغة عدم جريان عدم استصحاب شرط الواجب أو القيد. مثلا إذا كان هذا الواجب مقيد بالقيد مثل الطهارة مثلا والاستقبال في الصلاة يا آخرة، يعني مثلا أنا لو شكيت أن مثلا الآن متطهر أو لا، الأصل ما هو؟ استصحاب عدم الطهارة، يعني هذا الشك الآن أنا الصلاة اللي راح أصليها يجب علي أن أكون
متطهر commercial use.
ولا أنا توضيت نفس الصلاة ولا ما توضيت، فإذا ما عندي يقين سابق شخصي يعني أنه استصحاب عدم الطهارة واستصحاب عدم الطهارة شرط نصب الصحة في الصلاة اللي هي الطهارة، استصحاب عدمها وبالتالي بعد ماذا؟ يجب علي أن أتوضأ لأدخل الصلاة، أو كنت أصلا متوضي وشكيت أصلا اتخذ رؤي أو لا، والحال أن الطهارة ليست حكم شرعي ولا هي موضوع لحكم شرعي، هي ماذا؟ قيد في الواجب أو شرط في الواجب، شرط ماذا؟ في الواجب، والشرط ليس حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، واضح هذا المطلب. على هذا الأساس ماذا فعل العلماء؟ علماءنا الأصوليين رحم الله الماضين وإلى الباقين، البعض قال لا نغير الصياغة بنأتي لصياغة لفهم الرواية لصدران الإسلام لها
created with free version for non-commercial use
ونفهم بطريقة قررتنا الرابع بطريقة ماذا صحيحة لأننا تبعدنا عن هذه الإشكالات. إذن وقف الصياغة الأولى والإشكالات عليها أو الملاحظات عليها، ما هي الصياغة الثانية؟ الصياغة الثانية اختصارا يقول بأن جريان الاستصحاب يتوقف على أن يكون للمستصحب أثر عملي، هذا المستصحب إذا له أثر عملي في مرحلة البقاء تصير استصحب، ونقصد من الأثر العملي هنا يعني أن يكون هذا المستصحب فيه صلاحية أن يكون معذر ومنجز، منجز يعني جزعي التكليف وإذا خالفته وعاقب، معذر أنه ماذا؟ أنني أعذر أمام الله سبحانه وتعالى، فلا أعاقب حتى لو كان الواقع خلاف ذلك، أن الله تعبدني بل استصحاب قال لي استصحب
created with free version for non-commercial use.
تعلمون على هذا أن الاستصحاب أصل عملي موضوع الذي مقام الشك، فإن شككت أن هذا يجب علي أو لا يجب علي أعيد الصلاة ولا ما أعيد الصلاة أو ما شافل ذلك، يقول سيكون حالة سابقة وهي لا زالت باقية في مرحلة البقاء، فإذا استصحبتها وترتب عليها أثر شرعي تصح الصلاة أو بطلان الصلاة يعني فبالتالي معذر وننجز أنت يعني خرجت عن أهل التكليف، حتى لو كنت في الواقع أنت استصحبت صحة صلاتك على البواطن، أنا عندك يقين بحدوث شيء ولا شك مرحلة البقاء باقي أو لا، فنستصحب صحة صلاتي مثلا، فلما نستصحب صحة صلاتي يعني ماذا؟ أنا معذور أمام الله سبحانه وتعالى، حتى لو فرضنا ماذا؟ حتى لو فرضنا أنه في الواقع صلاتك خاطئة، الله يعذرك ولا ما يعذرك؟ الله يعذرك، اتفق؟ إذا المقصود من جريان
created with free version for non-commercial use
يكون للمستصحب أثر عملي في مرحلة البقاء، ونقصد به كما قلنا ماذا؟ اللي نقصد بالأثر العملي هو أن يكون للمستصحب ما بقى هي للتنجيش والتعبير، أو نقول يعني يكون منجد ومعبر أفضل. مثلا كما قلت إذا كان المكلف متيقن بالطهارة قبل الصلاة ثم شك لأنه عندما دخل الصلاة وصلاها بوضوء أو لا فيستصحب بقاء الطهارة، صحيح؟ نفس الشيء في الطهارة بعد عرف. لأنه كنت متيقن بالطهارة أن شكاك عندما دخلت الصلاة متطهر أو لا كلهم أجري استصحب الطهارة، فالطهارة يترتب عليها أثر شرعي مو الأثر الشرعي.
Created with free version for non-commercial use.
بالتالي يكون هذا المستصحب له أثر في التنجيز وسيكون هناك تعبير علمنا الله بعد خلاص. حتى لو كنت في الوقت نحن مو نتوضي أصلا. هذا الله الصلاة بتصير لي صحيحة. واضح؟ وهكذا في بقية الأمور. هذه الصياغة هي الصحيحة لأنه نلاحظ وياي عدم التكليف دخل. استصحاب عدم التكليف. مثل استصحاب الطهارة اللي هو شرط في الواجب هم دخل أحسنتم وغيرها. فصارت واسعة على الفهم وسع للدائرة. فبالتالي لا نقصد مثل الصياغة الأولى لا بد أن يكون حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي ونخرج أمور كثيرة مثلا. فهذه الصياغة لهذا المعنى أن يكون المستصحب أثر عمل في مرحلة البقاء والمعنى الأثر صلاحية التنجيز والتعبير. واضح هذا المطلب؟ هذه الصياغة كما قلنا هي الصياغة
علينا
انصح التعبير يعني برهانين يجعلان مستند لهذه الصياغة. البرهان الأول أن إثبات مثلا بقاء الحالة السابقة إذا ما له أثر شرعي ويبحث أنه يصح للتعبد، يعني بعبارة أخرى هذا استصحاب الحال إثبات بقاء الحالة السابقة استصحاب الحالة السابقة يعني لا ليس له أثر عملي، يعني لا منجز ولا معذر. فشو يصير هذا بعد؟ صار استصحاب اللي تعبدنا به الشارع يكون لغوا منه، شيل ثمرة منه. يقول الشارع انت استصحب بقاء الحالة السابقة واستصحبنا بقاء الحالة السابقة هل يعذرني؟ هل أثر العمل يعذر وينجز؟ يقول لي لا الشارع لا يعذر ولا ينجز. يقول لي ما قيمة ماذا هذا الاستصحاب؟ إذا ما كان معذر استصحابي ومنجز ما قيمة هذا الاستصحاب؟ يكون لغوا أساسا ولا فائدة فيه، تترتب عليه بأمر الشارع أن يتعذرنا ماذا؟ لهذا الاستصحاب. واضح المطلب؟ هذا برهان دليل على أنه إذا ما كان واضح وياي معنى الركن الرابع هو أن نجر الاستصحاب بحيث يكون للمستصحب أثر عملي وهو التنجيز والتعبير، ها لكان الاستصحاب له أحسن وهذا سبب الشر. ما راح يقول استصحب ومع ذلك لا يعذرني ولا ينجزني. لما أقول مولى لعبد يقول أنت إذا شفت أنني أمرتك مثلا فلا بد أن تأتي بالأوامر، لكن ها خذ ألومك وخذ أشكرك وخذ أصدق وخذ شو الفائدة؟ عرفت ما الثمرة من هذا الاستصحاب؟ شو الفائدة؟ واضح؟ إذا
ما
أو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يستفاد أيضا يعني كأن ذي الاستصحاب اللي قلنا هي صحيح الضرارة الأولى، ماذا قالت؟ ولا تنقض اليقين بالشك. خب من الواضح أن المراد من النهي عن النقض ليس هو النهي هو النقض الحقيقي. ليش؟ لأن النقض الحقيقي أنت مجرد الشك صار ترى نقض اليقين حقيقة صار نقض اليقين. انت الان متيقن من حاله سابقه ويا الوضوء وبعد فتره شكيت مجرد يجي الشك شو صار لك اليقين؟ صار في نقض حقيقه. لكن الشارع ماذا؟ تعبد ان نبقي الحاله السابقه ولا نجعل هذا الشك يؤثر على ذلك اليقين. هذا نسميه ماذا نسميه؟ نسميه ان صح التعبير هذه العباره يسموه ماذا؟ اليقين
created with free version for non-commercial use.
يعني الشارع يأمر المكلف الذي كان على يقين سابق أن يجري عملا على وفق يقين السابق يسميه اليقين العملي وإلا كيقين النظري بعد انتهى أصلا لأنك أنت ما دام في حالة سابقة وشكيت مجرد هذا الشك شو يصير؟ يأثر على ذلك اليقين هذا وجداني أمر وجداني حقيقي فعلى هذا الأساس الشارع يقول أن ذلك حدث لكن تسوي الشارع يرفع عنك الحالة تعبدا يقول استصحب الحالة السابقة فصار هذا الاستصحاب يعني عدم النقض يعني ابقى على اليقين العملي يعني معنى اليقين العملي يعني أن تبقى في حال العمل على كأن الحالة السابقة موجودة يقول هذا من شؤون الشارع الآن انت الان متوضيت قبل ساعتين واذن المؤذن مثلا
كده
الان وضوئي السابق سخب او لا يتج وش قال من شك البقية يقين يتشوه بتعبيرنا عرفت لكن هذا الامر وجداني وامر حقيقي لكن الشرق انا ما هني ابني امري على الامر الحقيقي الوجداني انا صاحب الشأن اقول لك ماذا استصحب الحالة السابقة توفر الشروط طبعا استصحب الحالة السابقة فإذا استصحبت الحالة السابقة خلاص بعد أنت معذور أمامي وصح إذا في وضوح حتى لو فرضنا في الواقع أظن تعبه صحيح أظن كما في تبري يقول ما عندي مشكلة أنت معذور وخلاص لاحظت بقية الشراب فإذا نسميه ماذا نسميه اليقين العملي في قبال اليقين النظري او الحقيقي او الوجداني ان صح التعبير يقول ما يشغل باليقين الوجداني اذا انتقض او ان صح التعبير صابته لوثة ان صح التعبير ولكن انت ابقى على اليقين
العملي
يقول ان صح التعبير ماذا انما المراد من الشارع يفعى الزرارة انني عن النقض العملي نسمى اليقين العملي او النقض العملي والا النقض الوجداني بعطار إذن بعبارة أخرى النقض المنهي عنه الصحيح ليس هو النقض النظري اللي حصل بمجرد الشك بقاء اليقين وإنما يراد به النقض العملي وأمر المكلف أن يجري على طبق الحالة السابقة واضح هذا المطلب على هذا الأساس نقول من هذين الأمرين أو من هذين البرهانين إن صح التعبير يؤكدان لنا صحة الصياغة الثانية التي وضحناها للركن الرابع على هذا الأساس نقول أنه في الركن الرابع لو كان المستصحب أثر عملي سواء
كان حكم
شرعي أو قيد أو شرط وجوب أو ما شرط ذلك كلها ماذا مدام لها أثر شرعي في حال استصحابها يكون هذا الأثر الشرعي يعني المنجزية والمعذرة يكون هذا الاستصحاب بهذا البيان للركن الرابع صحيح مع بقية الشراب طبعا فيكون استصحاب صحيح إذا ما دام الأثر المترتب على المستصحب يقبل التنجيز والتعبير لا إشكال في ذلك إذا توصل الفكرة فهي مطلب بسيط وهو أنه ظرف يشير لأن ظرف جريان الركن الرابع ما هو هو البقاء وليس الحدوث يهمنا احنا البقاء الحالة اما حدوث فما يهمنا في مثال الان مثل الانسان الان الله يدفع البلاء واحد شخص مثلا مسلم
created with free version for non-commercial use
في حياة الاب يعني الحال ملحد يعني رسميا على مثل ما سوى لين يسلم لان الحاجة ان صار لا بعد خلاص هذا كافر عرفت هذا عيد حدوثان صار في زمن من وهذا الشيء محل ما له رابط مستصحبه ما نستصحبه ما له يعني لا ما له اثر شرعي في حال حدوثه لا اثر شرعي يعني بالنسبه مثلا لشيء مثل ميراث الاب مثلا نقول ان الاب موجود فلا معنى الان نستصحب ما استصحب اصلا يعني حاله الحدوث ليست هي المهمه ما المهمه في حاله البقاء لأن هذا الابن استجلب لألحد في زمن والده وبعد فترة مات الأب تقولوا مثل الحين اللي نسوي الابر راح تقولوا احد الدول الاوروبيه اللي تستقبل هالحوالات مثلا. فاحنا على يقين بحدوث الانصح التعبير ماذا؟
Created with free version for non-commercial use.
اللهم صل على محمد وعلى يقين بحدوث هذه الحاله، حاله الالحاد والكفر او ما شاء الله في حياته. بعد فتره الاب مات، نوزع الشركة شفتنا ان هذا الابن الان بعد على الحادة او لا والله غير موقفه رجع على الايمان مثلا. يقول في بعد مستشفى حالة الالحاد بقاء والكلام ده فين فايدتها تطلع في البقاء وليس في الحدوث. الحدوث ما لا ربط، يعني مرحلة حدوثة ما يترتب عليها اثر شرعي، لا الكلام في مرحلة البقاء يعني يمكن ان نتصور اثر عملي له. فنجلس اصحاب بقاء لاحظ اي. فبالتالي يكون مثلا نستصحب بقاء في الحاله السابقه هي كفري، فبالتالي يمنع من ال وهنا نستصحب بقاء كفري.
اذا
استصحاب بقاء كفر الولد وان كان ظرف الحدود، وان كان في ظرف الحدود لا اثر عملي له، إلا أنه لما كان في ظرف البقاء يصير له أثر ماذا؟ أثر بالاستصحاب جارم. ومنه نعرف أنه ظرف وجود الركن الرابع بالسياق الصحيح كما أشرنا هو ظرف البقاء لا ظرف الحدود. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام. وين؟ وياي الركن الرابع، خلينا نقرأ العبارة. قال وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا للمتيقن في الوجوب صلاة مثلا، أو موضوعا كعدالة زيت يترتب عليه الحكم الشرعي. العدالة زيت ترتب مثلا صحة الصلاة خلفه، لأنه لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. هذه الصياغة الأولى. وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل، منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس ماذا؟ حكما. التكليف ليس حكما ولا موضوعا ماذا؟ لحق. واضح هذا. ومنها انه كيف يجري استصحاب شرط الواجب مثل الطهارة وقيد القيد الشار اللي هو مثل الطهارة للصلاة قيد الواجب وقيد قيد الواجب اللي مثلا بالنسبة للوجوب مثلا وجوب مقيد بالزوال مثلا يكون قيدا في الوجوب. كما في مورد الرواية فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحق. يعني هو الظاهر الشرط والقيد هذا المعنى مضمون مشكلة. المنافق نحو الشرط يعني من صحة الصلاة تكون مشروطة بالطهارة، فالطهارة كما هو في مورد الرواية فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب. هني يريد يقول بأن عندنا القيد مثل الزوال يعني
created with free version for non-commercial use.